والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو مذكرة فقه للعلامة العثيمين رحمه الله تعالى. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة، قال الثاني السفر من المسائل. قال الثاني السفر، السفر الذي يكون عذرا مؤثرا في الصلاة اختلف فيه العلماء، فقال بعضهم إنه مقيد بالمسافة، فمنهم من قال إنه يومان، وقال بعضهم ثلاثة أيام وغير ذلك. ولكن عند الرجوع إلى الكتاب والسنة نجد أنه لم يقيد بمسافة أو مدة. ولقد ورد في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه إذا خرج ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ قصر الصلاة، وهذا لا يدل على التحديد. والراجح في هذه المسألة أن السفر الذي يثبت به القصر والجمع هو ما سماه الناس سفرا، فإذا فارق الإنسان محل إقامته على وجه يسمى سفرا فهو مسافر، سواء بعد المكان أو قرب، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. الذين يحددون السفر بالمسافة فقد حددوه بالكيلو، أنه 81، أنه 81 كيلو ومئة وبضعة عشر مترا. الذين لا يحددون فإنهم لا يعتبرون باعتبار الناس له، فما سمي سفرا ولو قرب فهو مسافر. أما الظاهرية فهم أوسع الناس في هذا الباب، فيقولون إذا خرج الإنسان من بلده فهو مسافر، قربت المسافة أو بعدت، لأن حديث أنس لم يحدد ولم يذكر أنه أقام أو لم يقم.
أما الظاهرية
فهم أوسع الناس في هذا الباب، فيقولون إذا خرج الإنسان من بلده فهو مسافر.
يقول أوسع
عندي فهم أوسع الناس.
أوسع.
فهم أوسع الناس في هذا الباب، فيقولون إذا خرج الإنسان من بلده فهو مسافر، قربت المسافة أو بعدت، لأن حديث أنس لم يحدد ولم يذكر أنه
يعني
أقام.
لو خرج أي مسافة، لو فرسخا، لو ميلا، لو كذا وكذا، فإنه ماذا؟ فإنه يقصد مطلق الخروج. نعم.
ولم يذكر أنه أقام أو لم يقم، ولذلك يعتبر السفر الخروج من البلد، ويقولون السفر الخروج من البلد، والمعنى الاشتقاقي يدل عليه لأنه من الإسفار وهو الخروج والبروز.
نعم، المعنى اللغوي يقال سفر، سفر السفر من البروز، ولهذا يقال امرأة سافرة، سافرة يعني أبرزت عن وجهها، وسمي سفر سفرا لأنه يكشف ويبرز عن معادن الرجال. فلهذا قالوا إذا خرج من البيت من بلده فقد برز، يبقى حصل له ماذا؟ السفر. نعم.
وسمي طلوع الفجر إسفارا لأنه يطلع ويبرز. يثبت بالسفر عدة أحكام، ومن هذه الأحكام تتعلق بالصلاة وغيرها، والذي يتعلق بالصلاة هما القصر والجمع. جمهور العلماء أنه سنة وليس بفريضة.
طيب. نعم. قال يثبت بالسفر عدة أحكام. هذه المسألة الأولى ذكرها الشيخ، وهي مسألة المسافة، مسافة السفر. نحن عندنا مسألتان هنا، المسافة يعني التي إذا سافر الإنسان قصر وشرع له الترخص بهذا. المسألة الثانية المدة، مدة البقاء في أي بلد، هل هناك مدة حددها الشارع أم لا؟ فنقل هنا عن أهل العلم الخلاف، وأن الجماهير على أن المسافة أربعة برد، ونقل عن ابن تيمية الترجيح أنه مطلق السفر. أخذ العلم اختلف هذه المسألة، فمنهم من قال هي أربعة برد، وهي مرحلتان، كل مرحلة بردان، وهذه ما تقدر اليوم حول 80 كيلو. فقالوا إذا سافر هذه المدة فإنه يقصر، أما إذا كان دون ذلك فلا قصر عليه. وهذا قول جماهير أهل العلم، وهذا قول جماهير أهل العلم. وقد نسب ذلك إلى الصحابة. عن عطاء قال سئل ابن عباس أقصر الصلاة إلى عرفة؟ فقال لا، ولكن إلى عسفان وإلى جدة وإلى الطائف، وهذه المسافة تساوي الأربعة برد. وقال مالك بين مكة والطائف وجدة وعسفان أربعة برد. عن سالم ونافع بن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يقصر إلا في اليوم التام اللي هو يوم وليلة. قال مالك وذلك أربعة برد. وجاء عن عطاء بن أبي رباح أيضا أن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما كان يصليان ركعتين ويفطران في أربعة برد فما فوق ذلك. هذا منقول عن ابن عباس وابن عمر. ولأن هذا هو الذي يطلق عليه سفر تقريبا في العرف عرف الناس، فإنه ما يحتاج إلى الزاد وإلى الراحلة وكذا. أما مسألة مجرد أن يخرج ويبرز عن البلد وغير ذلك فإنه لا دليل عليه، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقصر في كل خروج. ولهذا القول الثاني وهو أنه يجوز في أي يعني سفر، هذا مذهب الظاهرية واختاره ابن قدامة وابن تيمية وابن القيم، ولكن الحقيقة مذهب إليه بعض الصحابة ابن عمر وابن عباس، هذا هو الأرجح والأقرب. هذا هو الأرجح والأقرب، هذا هو الأرجح والأقرب. نعم.
قال رحمه الله: يثبت بالسفر عدة أحكام، ومن هذه الأحكام تتعلق بالصلاة وغيرها، والذي يتعلق بالصلاة هما القصر والجمع. جمهور العلماء أنه سنة وليس بفريضة، وإذا أتم المسافر
يعني إذا أتم فلا يأثم وتصح صلاته، لكن السنة أن يقصر وله الجمع إذا احتاج ذلك. فالقصر هذه سنة، والنبي ما ورد أنه ترك القصر في الصدق، أما الجمع إذا احتاج. والناظر إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم يجد أن النبي إذا نزل وقام أياما صلى كل صلاة في وقتها ولا يجمع، وما إذا كان على ظهر سيد وانتقل من إلى فإنه يجمع، لأن هذا الأرفق سواء كان الجمع جمع تقديما أو جمع تأخيرا. ولهذا السنة إذا نزل أياما في بلد فإنه لا يجمع، إنما يصلي مع أهل البلد. وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم 19 ليلة في مكة يصلي كل صلاة في وقتها ويقول: أتموا صلاتكم فإن قوم صفق. نعم.
قال رحمه الله: جمهور العلماء أنه سنة وليس بفريضة، وإذا أتم المسافر يقال له إن هذا خلاف السنة والصلاة صحيحة.
نعم، والصلاة صحيحة، وقد أتم عثمان رضي الله عنه وفي منه. نعم.
قال رحمه الله: قال بعض العلماء،
ولما سئل ابن مسعود عن ذلك فقال: هذا إن خلاف شر. نعم. وحتى لو سلم وإن كان بعض العلم يسلك لعثمان، وقيل أنه كان قد تأهل بمكة وغير ذلك، لكن على كل حال لو كان كذلك واخذ حكم المقيم ما كان لابن مسعود الإنكار محل، وإنما قال: هذا إن خلاف شر. إلا أن يقال إن القصر كان من أجل النسك، من أجل النسك، وقد تأول عثمان رضي الله عنه الإتمام فأتم، وابن مسعود كان يرى وسائر الصحابة كانوا يرون أن القصر هو الأولى، ولا شك في ذلك. نعم.
قال رحمه الله: قال بعض العلماء إنه فريضة ولا يجوز للمسافر أن يتم الصلاة، وإذا أتم بطلت صلاته. استدل أصحاب القول الأول
على اعتبار أن الصلاة فرضت ركعتين ثم زيدت في الحضر وأقرت في الصف، قالوا يبقى كده الأصل أن الصلاة في السفر ركعتين، فمن زاد كان كمن زاد عن الأربع في الحضر، وهذا القول مرجوح. نعم.
قال رحمه الله: استدل أصحاب القول الأول القائلون بأنه سنة بقوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. نفي الجناح في الآية لا يدل على الوجوب، وإنما يدل على الجواز، وإن استمرار الرسول صلى الله عليه وسلم على القصر يدل على السنية.
نعم. والورود ذلك عن بعض الصحابة رضي الله عنه، ورد هذا عن جماعة من الصحابة كابن مسعود وابن عمر وجماعة من التابعين أن القصر سنة، وهذا الراجح. نعم.
قال رحمه الله: وعند جمع دليل القرآن ودليل السنة، فدليل جمع القرآن دل على الجواز، ودليل السنة دل على الاستحباب، دل على أنها سنة. واستدلوا أيضا بفعل أمير المؤمنين الخليفة الراشد عثمان ابن عفان بأنه أتم في منى في الحج، وذلك في السنوات الأربع الأخيرة من خلافته، ولم يعترض على ذلك أحد من المسلمين. الذين قالوا بوجوب القصر استدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها الثابت في الصحيحين، قالت: كان أول ما فرضت الصلاة ركعتين، فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم زيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر على الفريضة الأولى.
نعم، مع أن المنقول عن عائشة أن القصر سنة. نعم، وأجابوا على أدلة الجمهور.
وأجابوا على أدلة الجمهور بما يلي: أولا أن الآية وهي قوله تعالى: فلا جناح عليكم، فإن نفي الجناح لا يدل على عدم الوجوب، بل يدل على نفي التحريم، وإذا ثبت الوجوب من باب آخر وجب الأخذ به، كما في آية السعي بين الصفا والمروة.
صحيح، كقاعدة هذا كلام صحيح،
حيث قال تعالى: فلا جناح عليه أن يطوف بهما، مع العلم بأن السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج عند كثير من العلماء وواجب عند آخرين.
ولو كان أنه يترك ذلك إذا شاء، لأن هذا في رفع جناح، لكانت الآية: فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، يعني لا حرج أن يترك. لما هنا قال: فلا جناح عليه أن يطوف بهما، لأنه قيل بأن هناك أصنام كانت هنا وكانوا يتحرجون، فالله رفع الحرج في هذا الطواف، لكن بقي حكمه السعي بين الصفا والمروة على الوجوب. نعم.
الثاني استدلالهم بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم في استمراره على القصر، يدل على أنه واجب لا على أنه سنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لازم له وقال لأهل مكة: أتموا فإن قوم سفر أو سفر، ولم يتم مراعاة لهم، وهذا الدليل عليهم لا له. الثالث استدلالهم بفعل عثمان رضي الله عنه، يرد عليهم بأن فعل عثمان لا يحتج به، وإنما يحتج له لأنه مخالف لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر.
لكن الصحابة صلوا وما أبطلوا الصلاة وقالوا نعيدها. نعم.
وكذلك لنفسه، حيث بقى 6 سنوات في أول خلافته يقصر الصلاة، وكذلك الناس قد أنكروا عليه، وممن أنكر عليه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فلما قيل له إن أمير المؤمنين عثمان أتم، قال: إنا لله وإنا إليه راجعون.
لكن قال هذا أن الخلافة شر. نعم.
دل استرجاعه على أنه مصيبة.
قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو كان فرض المسافر ركعتين لما تم عثمان ولا عائشة ولا ابن مسعود، ولم يجوز أن يتمها مسافر مع مقيم. لو كان كذلك لما أتمها مسافر مع مقيم، لكنه يتبع الإمام، وقد اتفقوا على هذا كما جاء في أثر ابن عباس أنه السنة، أنه لو تم مسافر بمقيم فإنه يصلي 4، ولو كان الوجوب مقيدا بركعتين لما جزله الإتمام. فيقول الشافعي رحمه الله تعالى: لو كان فرض مسافر ركعتين لما تم عثمان ولا عائشة ولا ابن مسعود، ولم يجوز أن يتمها مسافر مع مقيم لما جاز. وابن القيم رحمه الله تعالى قال في الزاد: وكان صلى الله عليه وسلم يقصر رباعية فيصليها ركعتين من حين يخرج مسافرا إلى أن يرجع المدينة، ولم يثبت عنه أنه أتم الرباعية في سفره البتة. وأما حديث عائشة أن النبي كان يقصر في الصلاة ويتم، جاء أثر كده، ويفطر ويصوم فلا يصح. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: هو كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد روي كان يقصر ويتم ويفطر وتصوم. قال شيخ الإسلام: وهذا باطل. قال شيخنا ابن تيمية: وهذا باطل، من كانت أم المؤمنين لتخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم وجميع أصحابه فتصلي خلاف صلاته، بل ذهب بعض الأئمة كالإمام أبي حنيفة وابن حزم رحمه الله إلى أن قصر الصلاة المسافر واجب ولا يجوز له إتمامها. والراجح هو قول جمهور العلماء هذا كلام ابن القيم أن القصر سنة مستحبة وليس واجبا. ويدل لذلك أن عثمان وعائشة رضي الله عنهما قد أتم الصلاة في السفر ولو كان القصر واجبا لما أتم. وقد تبع الصحابة عثمان صحابة عثمان بن عفان رضي الله عنهم على إتمام الصلاة في منى ولو كان الإتمام حراما لم يتابعوه في ذلك. نعم فهذا الراجح. لكن على الإنسان أن يحرص على السنة وأن لا يترك القصر في السفر إلا إذا تم به بمقيم إلا إذا تم بمقيم. نعم نعم.
قال رحمه الله
ما يبعد القول بالكراهة لكن الإباحة أقرب للدليل. نعم والجواز.
قال رحمه الله الإقامة التي ينقطع بها حكم السفر. المراد بالإقامة التي ينقطع بها حكم السفر أي أن السفر لم ينقطع ولكن حكمه انقطع. مثالها إذا كان الرجل مسافرا لأداء الحج في شهر شوال فلا بد من بقائه في مكة إلى أن ينقضي في ذي الحجة، فهل ينقطع حكم سفره؟ اختلف العلماء في هذه المسألة.
يعني جالس في شهر شوال وهيبقى إلى أن يحج، بعد يكون شوال وذو القعدة وذو الحج. طيب هل بذلك إذا وصل إلى مكة وكان نويا ذلك أنه لن يسافر، هل بذلك يكون حكمه حكم المقيم أم حكم المسافر؟ نعم.
قال رحمه الله اختلف العلماء في هذه المسألة إلى 10 أقوال، أهمها القول المشهور عند أهل العلم وهو أنه إذا نوى إقامة أكثر من 4 أيام انقطع حكم السفر ووجب الإتمام، وإذا نوى 4 أيام فأقل لم ينقطع حكم السفر. ذهب إلى ذلك الشافعي وأحمد ومالك. وقال الإمام الشافعي
القول المشهور عند العلم أنه إذا نوى إقامة أكثر من 4 أيام قضى حكم السفر ووجب الإتمام بعد 4 ولا من أول يوم. إذا جزم بإقامة أكثر من 4 قالوا 21 صلاة. يعني مثلا دلوقتي واحد يسافر القاهرة العمل يسافر السبت صباحا ويعود الخميس بعد صلاة العشاء، بهذا يكون إيه نوى أكثر من 4 أيام. هذا في أثناء سفره إلى القاهرة يقصر، لكن إذا ذهب إلى القاهرة فإنه يتم. لماذا؟ لأنه حدد إقامة وجمع قلبه على إقامة أكثر من 4 أيام، يعني أكثر من 20 صلاة. نعم.
قال رحمه الله وقال الإمام الشافعي
وإذا نوى 4 أيام فأقل لم ينقطع حكم سفر. ذهب إلى ذلك الشافعي وأحمد ومالك، ده الجماهير جمهور الفقهاء الشافعي وأحمد ومالك. قال الشافعي
إن يوم الدخول ويوم الخروج لا يحسبان من المدة فتكون المدة 6 أيام.
طبعا لا دليل على ذلك. نعم.
واستدلوا بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم في عام الحج.
ما دليلهم على 4 أيام؟ استنباطي، نبي ما قال 4 أيام ولا قال شيء، ولا قال النبي لا في المسافة مسافة السفر ولا في مدة الإقامة، لكن كلها استنباطات وأثار عن الصحابة ومن بعدهم، بيد أن هذه جاء فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم يمكن استنباط منه بقوة وهو 3 أيام التي جعلها للمهاجر ولا يقيم بعد 3 أيام. قالوا فأولا النبي حدد فرقا بين المسافر والمقيم. الأمر الثاني أنه جعل هذا الحد 3 أيام، وهذا قول سائد. نعم. هنا استدلوا به
قال رحمه الله واستدلوا بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم في عام الحج حديث قدم هو وأصحابه مكة في اليوم الرابع من ذي الحجة صباحا وبقوا حتى صباحة اليوم الثامن وكان يقصر الصلاة في هذه المدة بلا ريب.
يبقى هنا الرابع الخامس السادس السابع دي تم تمام، وانطلق يوم الثامن ضحى وأتى منه صلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. يبقى هنا اليوم الرابع والخامس والسادس والسابع دي تم، ثم اليوم الثامن صلى صلاة البديء. ماذا؟ طبعا هو جاء بعد الصبح أول يوم، يبقى هنا صلى 20 صلاة، يعني صلى 20 صلاة في مكة ثم انتقل. فقالوا لو أنه أقام 21 يبقى حكم مقيم، بناء على أن النبي كان يقصر في هذه الأيام. يقصر ليه؟ لأنه أقام أقل من 21، هكذا استنبطه. طيب هل يا ترى لو النبي أقام هذه فأكثر كان سيتم؟ فقالوا طالما قصر نأخذ من هذه المدة. طيب نعم.
قال رحمه الله: مذهب أبي حنيفة وهو أن من نوى إقامة أكثر من 15 يوما وجب عليه الإتمام، وإن نوى أقل منها لم ينقطع السفر وجاز له قصر الصلاة. وحجتهم دليل حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام في مكة عام الفتح 17 يوما يقصر الصلاة.
19
نعم، ولم 19 يوما يقصر الصلاة، ولم يحسبوا يوم الدخول ويوم الخروج احتياطا، فتكون المدة 15 يوما.
لا يبقى على هذا، يبقى 7 على هذا، لكن أظن الرواية المشهورة 19.
نعم
هو ده المشهور، يمكن رواية فيها 7.
فيها 7.
شوفوا كده الرواية دي صحة ولا. نعم.
قال في الحاشية: ومن مسند بني هاشم مسند عبد الله بن العباس رضي الله عنهما وأبو داود كتاب الصلاة يبلغ مقامه ما أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عام الفتح. قال الشيخ الألباني في صحيح البخاري بلفظ 19 وهو الأرجح ورحم الله الجميع.
سمع. ها؟ 19.
نعم. قال رحمه الله: إذا نوى إقامة 20 يوما فأكثر انقطع حكم السفر ولزمه الإتمام، وإذا نوى أقل منها لم ينقطع حكم سفره وجاز له القصر. واستدل بحديث ابن عباس في فتح رضي الله عنهما في فتح مكة، حيث إنه ورد في رواية أنه أقام 19 يوما.
نعم.
قال رحمه الله: إن السفر لا ينقطع إلا بنية الإقامة المطلقة، أما الإقامة لغرض فلا تقطع السفر، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
قول الرابع: أن السفر لا ينقطع
إلا بنية الإقامة المطلقة،
يعني تكون أهل البلد. خلاص أنا جيت من بلد وجيت هنا أقيم شهر 2 3 4، لكن بنية الرجوع أنا قمت لي عذر طارئ، فأنا هنا مسافر، متى ينقطع سفري؟ لو أصبحت من أهل البلد. فالناس إما مسافر وإما مقيم إقامة دائمة. أما مسألة المستوطن أنك أنت تستوطن البلد فترة وتعود، لا. يعني مثلا إخوة لا هتقيم مثلا عند شيخ لدراسة أو شيخ جالس سنة جالس كذا وليس ينوي الإقامة المطلقة لكون أهل البلد، هذا ماذا يقصر؟ تمام. والذي يسافر السعودية يذهب 2 3 4 5 ويعود، أو حتى سنة ويعود في آخر السنة مع الأجازة، هذا حكم المسافر. لو نام عن صلاة وقام صلاها قصر، ده اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله: وحجته أن الإنسان المسافر مفارق لمحل إقامته، ولم يأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حدد مدة الإقامة التي ينقطع بها السفر، وأجاب على الأقوال الثلاثة السابقة بما يلي: أولا الذين احتجوا بحديث حجة الوداع وهي 4 أيام، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء في اليوم الرابع وبقي إلى اليوم الثامن. نسأله: هل فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك عمدا أو اتفاقا؟ نحن نعلم أن هذا حصل اتفاقا، والدليل على ذلك أنه أليس من المحتمل أن يقدم يوم السبت وهو قدم يوم الأحد؟ والجواب بلى، ولو كان الحكم يختلف بين من قدم يوم السبت ومن قدم يوم الأحد لوجب على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبلغ ويبين للناس ذلك الاختلاف، فعدم التبليغ يبين أنه لا فرق بين 5 أو 4 أيام أو أكثر، وهذا استدلال ليس بوجيه.
نعم، يعني الحقيقة كان هو نعم قول جمهور كبير أهل العلم، إلا أنه فعلا يعني ليس بالقوي، يعني لا يصل الإنسان أن تبنى بقوة ويرجح به، لأنه احتمال. هل لو النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أقام أكثر من هذا العدد كان سيتم؟ إذن علقنا هذا عليه على أمر محتمل، مثل الذين قالوا في الصلح مع المشركين النبي صلى الله عليه وسلم عاهدهم كم سنة؟ 10 سنين. فبعضهم قال، بعض العلماء قال لا يجوز في الصلح مع المشركين أن يزيد عن 10 سنوات المدة. ليه؟ لأن النبي فعل ذلك. طب وما يدريكم أنه لو كانوا تعاهدوا على 20 على أقل على أكثر أن النبي كان يمنع؟ تمام. فهذا لما يحصل قصدا، ولهذا القول الصحيح أن أي مدة تصح في العقد مع المشركين طالما أنك حددت ماذا مدة، أما إن أبدتها فلا يجوز، وإن أطلقتها فيجوز. إذن إما أن تكون مدة إلى أمد، وإما إلى أبد، وإما مطلقة. كانت مطلقة يعني لم تضع مدة فهذا جائز، إن كانت إلى مؤبدة تقول أبدا ما يقع الصلح يكون مؤبد، فهذا يتنافى مع أحكام الجهاد. وأما إذا كان إلى مدة إلى أمد فهذا جائز، سواء طالت المدة أو إيه أو قصرت. لأن النبي لما صالح هؤلاء 10 سنين لم يقصد النبي أن الشرع لا يجوز فوق 10 سنين. نعم. فالحقيقة كان هذا القول يعني عليه جماهير، إلا أنه من جهة النظر فعلا قد يحصل به ضعف عند التأمل. نعم.
قال رحمه الله: الثاني أن استدلال أبي حنيفة بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقام بمكة عام الفتح 17 يوما يقصر الصلاة، يرد عليه أن إقامة الرسول صلى الله عليه وسلم لهذه المدة أتت اتفاقا بدون قصد، فهو لما رأى مهمته انتهت بهذه المدة سافر إلى المدينة. فلو احتاجت
يعني لم يجمع على إقامة. نعم. إنما غدا أسافر، بعد غد أسافر، وهكذا.
فلو احتاجت المهمة لمدة أطول لبقى، فعلم أنه لا دليل لكم في ذلك. ولو كان الحكم يختلف بين هذه المدة والتي أطول منها لنبه إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك أنه أقام في تبوك 20 يوما يقصر الصلاة، وهذا حديث صحيح. وأجاب عنه الذين يقولون بأن مدة القصر 4 أيام، بأن مدة القصر 4 أيام، بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم أنه سيجلس 19 يوما. والإنسان الذي يجلس في بلد ويرجو أن ينتهي شغله في كل يوم لو جلس مدة طويلة فهو يقصر الصلاة.
وعليه تحمل أثار لتورط عن السلف في مدة طويلة، وكانوا يقصرون على أنهم لم يجمعوا إقامة. نعم.
حتى عند من قال ب4 أيام، يرد عليهم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب لفتح مكة، وهي بلد عظيم وفيها المشركون وحولها الأصنام، ويريد أن يوطن التوحيد وغير ذلك، وهذا ليس من المعقول أن ينقضي في 19 أو 17 يوما فقط. ولا نجزم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم نوى هذه المدة أو أكثر منها، ولا يحل لنا ذلك. الثالث: أما دليل ابن عباس رضي الله عنهما، هو القول الثالث الذي يقول بأن المدة 19 يوما تقصر الصلاة، تقصر فيها الصلاة، وما زاد عنها فلا تقصر فيها. يجاب عن ذلك بأن المسألة لم تقع على سبيل القصد، وإنما على سبيل الاتفاق. ولو كانت على سبيل القصد لوجب على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبلغ ويبين ذلك.
نعم.
قال رحمه الله:
والحقيقة الأقرب من كل هذا، الأقرب من كل هذا، هو أن نقول 3 أيام. 3 أيام لورود أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويورود أثر عن الصحابة رضوان الله عليه. أما عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه قد حد للمهاجر 3 أيام، وأنه لا يجوز له أن يقيم أكثر من ذلك. فدل على أن هذا هو الحد الفيصل بين هذا وذاك. في حديث العلاء بن الحضرمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقيم المهاجر مكة بعد قضاء نسكه ثلاثة. يبقى حد من يا إخوان؟ يبقى هذا حد المقيم. يبقى الإذن في الثلاثة دليل على بقاء حكم سافر فيها، وأن ثلاثة أيام لها حكم من؟ حكم المسافر. أما إذا زاد على ذلك أربعة أيام أو كذا فهذا يكون حكمه حكم ليه؟ المقيم. ده عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هذا يعني أصرح ما ورد في هذه المسألة عن النبي، لأن النبي طالما فصل بين إقامة وسفر يبقى في إذن من بقي في بلد مدة ما مثلا فقد يطلق عليه مسافر وقد يطلق عليه مقيم. هذا خلاف الشيخ الإسلام الذي قال بأن الناس إما مسافر وإما مقيم. طيب هذا لو كان كذلك لما حد النبي ثلاثة أيام، لما حد النبي ثلاثة أيام، ولكان لو كان وصف السفر له قائما لو جلس ما جلس، يبقى لماذا حدد النبي ثلاثة أيام؟ يبقى تحديد النبي إشارة من النبي إلى أن الإنسان قد يكون في بلد ولو حكم المسافر، وقد يكون في بلد ولو حكمه إيه؟ المقيم وليس من أهله. طيب الأثر الثاني، عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورد عنه أنه كان أجل اليهود من الحجاز. طبعا في النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم في زمان يزرعون في أرض خيبر، ثم خلافة أبي بكر أبقاهم، ثم صدر من خلافة عمر، ثم أجاهم بعد ذلك عمر رضي الله عنه، ثم أذن لمن قدم منهم تاجرا أن يقيم ثلاثة أيام. بعد ذلك لا، قال تقيم ثلاثة أيام بعد ذلك لا، دليل على أن هذا حد ليه؟ المسافر، حد المسافر. فكون عمر يأذن له بثلاثة أيام لا فيما زاد على ذلك، يبقى هذا إيه؟ يبقى هذا دليل على الفرق بين الثلاثة وغيرها. كذلك يحتج بذلك بعمل أهل المدينة. نقل الإمام مالك عمل أهل المدينة على ذلك، فالحقيقة ده أقرب وإن لم يكن الصريح صراحة مباشرة يعني ينفي مع ده، إلا أنه هذا أقرب ما يكون من الأقوال في مسألة المدة، أننا نقول بأن هذه المدة هي ثلاثة أيام. وهي ما أثر عن النبي تفريق بين المهاجر، وأن المهاجر وأن صاحب النسك لا يقيم أكثر من ثلاثة أيام. الثاني عمر رضي عنه وتطبيقه أن الرجل من هؤلاء لا يقيم أكثر من ثلاثة أيام، ما نقله الإمام مالك رحمة الله عليه بأنه عمل أهل المدينة. ده بالنسبة للمدة. بالنسبة للمسافة، بالنسبة لي المسافة نرجح قول ابن عباس وابن عمر وجماهير أهل العلم إلى أن المسافة أربعة بروج. وأيضا نفس المسألة يستأذن المسؤول بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة. جاء ثلاثة أيام وجاء كذا، إذن أقل مسافة وردت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم وليلة، يوم وليلة، واليوم والليلة أربعة برود. يبقى النبي أطلق على اليوم والليلة أربعة برود، أطلق على يوم وليلة سفرة، فنأخذ بهذه لنتيقن أن يوم وليلة سفر، يوم وليلة سفر، هذا مما للنزع فيه، فنترك ما فيه النزاع مما هو أقل من ذلك لما لا نزاع فيه. ولأن هذا لو تأملت لوجدت هذا فعلا السفر الذي يحتاج إلى زاد ورحلة أو فيه يعني مشقة 80 كيلو حول 80 كيلو هذه نعم، أما نقول بمطلق الخروج أو ميلا أو ثلاث فراسخ أو إلى آخره فهذا يبعد، هذا يبعد. ونقول الأثار ورد عن الصحابة إما اشتد منهم أو على أن الواحد كان يقصر إذا برز من بلدته، لكن في من أراد سفرا إيه طويل. فنرجع إلى مسمى السفر في الشارع، نجد أن النبي أطلقه على مسافة، وهي مسافة إيه؟ يوم وليلة، مسافة يوم وليلة. فطالما ورد يوم وليلة نتيقن من هذا ونبني على هذا الأصل. مثل مثلا إطعام المسكين، فيما ورد عن النبي إطعام مسكين ولم يحدد القدر، أخذنا أيضا ماذا التحديد الشرعي عن النبي، وجدنا أن النبي أطلق على نصف الصاع إطعام مسكين في حديث كعب بن عجرة لما قال في من حلق رأسه في النسك قال ماذا؟ قال يطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. يبقى هنا الشارع أطلق عليه، أطلق الشارع هنا على النصف إطعام مسكين على النصف صاع، نأخذ بالنصف صاع تمام، ونقول من أطعم نصف صاع فقد أطعم مسكينا قطعا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. واضح يا إخوان؟ يبقى هذا نقول إيه أقرب. يبقى عندنا مسائل نأخذها مستنبطة من السنة مما لا نختلف فيه. يعني إذا النبي حدد 3 أيام حدد 3 أيام، إنما الأربعة أيام إحنا كنا نقول بأربعة هذه وقت ما على اعتبار أنها كثيرة الأقرب، لكن فعلا يتوجه إليها إيه؟ يتوجه إليها الانتقاد من جهة، وما يدرك أن النبي لو أقام فوق ذلك أنه كان سيتم. لكن تحديد النبي، نهي النبي أن يقيم المهاجر هذا أكثر من 3 أيام دليل على أن المدة 3 أيام، ويطبق عمر رضي الله عنه بال3 أيام، ويستأنس بهذا لعمل أهل المدينة كما نقل مالك رحمه الله تعالى. نعم. وأما المسافة نأخذ أيضا بأثر ابن عباس وأثر ابن عمر لأنهما نفيا ما دون ذلك. عباس بن عمر نفي ما دون ذلك. ورأي القصر من نحو الطائف إلى مكة، مكة إلى جدة، وهذا حول هذه المدة وهي المسافة، وهي 4 برد، مع قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل المرأة تمنى ولياه إلى يوم آخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلى يوم معهد محرم. قطع مسيرة يوم وليلة يكون صفرا تمام، دون ذلك مشكوك فيه. نعم. كيف يعني من أقام الحاجة؟ خلاص احنا بينا هذه، لا احنا نتكلم عن في من حدد، اما اذا بقي سنة ولم يحدد ضيقش، وهذا ممكن يستأنس به، كل يستأنس به أن المسافر يمسح 3 أيام بليالي ممكن يستأنس. نعم.
قال رحمه الله: سؤال، من نوى أن يقيم لحاجته متى انقضت سافر وانتهت 4 أيام قبل ذهابه، هل يلزمه الإتمام أم لا؟ الجواب لا يلزم. قال رحمه الله: الجواب لا يلزمه الإتمام ولو قضى 4 أيام. ومن قال إن المدة 4 أيام وقال بأنه لا يلزمه الإتمام في هذه الحالة، ويرد عليه إذا كانت نية 4 أيام تقطع السفر فكيف إذا وجدت نفسها؟ وهذه حجة واضحة جدا، وهي أن نقول إن الإنسان إذا نوى أكثر من 4 أيام انقطع حكم سفره، وإذا أقام أكثر منها بدون نية لم ينقطع، وهذا شيء غريب. فكيف تؤثر النية في الشيء ووقوعه لا يؤثر؟ نعلم من ذلك أن هذه الأدلة لا تؤثر ولا تدل على التحديد، فنرجع إلى الأصل. فإذا المسافر أقام في البلد واعتبره بلد إقامة فهو مقيم، أما من اعتبره بلد حاجة فلا فرق بين من يدري متى تنقضي حاجته ومن لا يدري. وابن عمر رضي الله عنهما أقام بأذربيجان 6 أشهر يقصر الصلاة لأن الثلج حال بينه وبين الرجوع إلى المدينة، فقالوا إن ابن عمر قصر لأنه لا يدري متى تنتهي المدة، والذي لا يدري يقصر ولو جلس 20 سنة، وهذا ليس معقولا، لأن الثلج إذا بدأ في أول الشتاء فإنه لن يذوب في 4 أيام، وهذا غير معقول. نعلم أن جوابهم عن ابن عمر رضي الله عنهما غير صحيح، وكذلك أنس بن مالك رضي الله عنه سافر إلى الشام إلى عبد الملك بن مروان يشكو الحجاج من بعض أفعاله، وأقام في الشام 2 سنين يقصر الصلاة، وأجاب بأن أنس لا يدري متى تنقضي حاجته. ويرد عليهم: هل من المعقول أن أنس بن مالك رضي الله عنه يأتي من البصرة إلى الشام ويجلس 4 أيام ويتصل فيها بعبد الملك؟ والراجح في هذه المسألة أن الإقامة لا تقطع حكم السفر طالت المدة أو قصرت، إلا إذا نوى إقامة مطلقة غير مقيدة لا بزمن ولا بحاجة. ولقد قال شيخ الإسلام
طيب يعني من قال بهذا القول؟ حقيقة هذا القول من جهة النقاش المناقشة أو شيء يعني مناقشة قوية، لكن القول بالثلاث أيام يعني أقوى من هذا بكثير. لكن نقول القول هذا من الذي رجحه من أهل العلم غير شيخ الإسلام؟ من سبقه؟ شوفوا كذا، شوفوا يا أحمد، أحد لنا لا نعلم أن أحدا قال بهذا وحدد هذا، إنما الفقهاء على تحديد وعدم تحديد. من لم يجمع على إقامة هذا ماذا؟ من لم يجمع إقامة يبقى قصيرا الصلاة ويبقى حكم المسافر، وإذا أجمع فإنه ينقطع السفر. لكن اختلف في المدة هذه، أهي ثلاثة أيام أم أربعة أيام أم خمسة عشر يوما، خمسة عشر يوما أم عشرون يوما، اختلف في المدة. أما مسألة الإطلاق هذا أنا ما أعلم حقيقة أحدا قالها غير شيخ الإسلام رحمه الله. أي نعم.
قال رحمه الله: ولقد قال شيخ الإسلام وتقسيم الناس إلى ثلاثة أقسام، مستوطن ومقيم ومسافر.
نقل الترمذي وابن عبد البر وابن رشد الإجماع على أن للمسافر مسافر أن يقصر ما لم يجمع إقامة، وإن طلق مدة الإقامة ما لم يجمع إقامة. شيخ الإسلام عنده لو جمعت حتى إقامة تبقى مسافر. نقل هذا الترمذي وابن عبد البر الإجماع على أن المسافر أن يقصر الصلاة ما لم يجمع إقامة. شوفوا كده نص الترمذي أبو عيسى، يمكن في الجامع نص الترمذي. وابن عبد البر نقل الإجماع رحمه الله: من نوى الإقامة يلزمه الإتمام، من نوى الإقامة يلزمه الإتمام. نقل على ذلك الإجماع. يبقى احنا العلماء بين ايه؟ بين من لم يجمع إقامة ومن أجمع. من لم يجمع إقامة يبقى يقصر، من أجمع إقامة حكم مقيم. لكن مختلف في هذه الإقامة كم هي؟ لا مسألة الإطلاق هذه لا أعلم يعني أحدا قال قبل شيخ الإسلام رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله: ولقد قال شيخ الإسلام وتقسيم الناس إلى ثلاثة أقسام، مستوطن ومقيم ومسافر، لا دليل عليه من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا عرف.
إما مقيم ومسافر، فأنا مسافر السعودية تمام للعمل سنة، بروح مدرس وبآخر سنة. أنا الآن لا أنا المقيم، صرت من أهل الرياض مثلا تمام، لست مقيم، إذن أنا مسافر. إذن أنا مسافر طالما لست مقيما، إذا أنا مسافر. أنت من أهل الرياض؟ لا، اشتريت في الرياض وخلاص أعطوك الجنسية وتجلس، أنت بقيت الآن رجل من أهل الرياض. الأخ اللي هيجي يجلس شهر اثنين ثلاثة أربعة سنة يطلب علم ويعود، هذا إيه؟ حكم المسافر وهكذا. نعم. مستوطن ومقيم ومسافر بيقول يعني التقسيم هذا لدل عليه. لا، مقيم ومسافر. مقيم اللي هو ايه؟ لو ايه؟ لا لا، يقصد الإقامة لو كان إقامة لا إقامة مواطن، لو لكن إقامة مجردة لا. المستوطن لو اتخذها وطن. نعم، يبقى لو اتخذها وطنا يعني نوى فيها خلاص، ده يبقى ايه؟ ده حكم ده لا يقصد. أو مسافر. ماشي، لو مصطلحه كده، لو هو مريد كده مستوطن يعني اتخذها وطنا ومسافر ماشي. ولو قصد بالمقيم اللي هو يقيم مدة ويمشي، لو قصد بهذا المقيم يقيم مدة ويمشي، يبقى إذن الناس يبقى عند شيخ الإسلام مستوطن وإيه؟ ومسافر. لكن لو مستوطن يعني أنه طلب استوطنها وليست إقامة دائمة، على حسب مراد شيخ الإسلام
بقول الإسلام.
يقول هنا شيخ الإسلام وتقسيمنا إلى ثلاثة أقسام، مستوطن ومقيم ومسافر، يعني كتاب من السنة والإجماع ولا عرف. إذا هو قصد بالمستوطن هو اتخذ وطنا خلاص يبقى الناس هيكون عنده مستوطن ومسافر. لو قصد بالمقيم اللي اتخذها دار إقامة خلاص بقت هذه وطنه. والمستوطن وقتا ما يبقى الناس عنده مقيم ومسافر حسب عايز
قول أبي إسحاق. نعم
يرجع لمراد شيخ الإسلام
في الترمذي.
شوف كده كلام شيخ الإسلام. نعم ترمذي.
نعم قال وأما إسحاق فرأى أقوى المذاهب فيه حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال لأنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم تأوله بعد النبي صلى الله عليه وسلم إذا أجمع على إقامة 19 أتم الصلاة ثم أجمع أهل العلم على أن المسافر يقصر ما لم يجمع إقامة وإن أتى عليه سنون.
تمام يبقى هنا نقل الإجماع بذلك أن المسافر إيه قال.
قال رحمه الله قال فرأى أقوى المذاهب في حديث ابن عباس قال لأنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم تأوله بعد
المرة الأخيرة
إذا أجمع على إقامة 19 أتم الصلاة ثم أجمع أهل العلم على أن المسافر يقصر ما لم يجمع إقامة وإن أتى عليه سنون.
تمام معنى إذا أجمع إقامة انقطع المصرف. شيخ الإسلام لا ما عنده هذه المرتبة. نعم
قال رحمه الله أسباب الجمع بين الصلاتين. لا يجوز الجمع في جميع الأحوال خلافا للرافضة الذين يقولون بجوازه مطلقا بعذر أو بدون عذر وخلافا للذين يمنعون الجمع مطلقا كأبي حنيفة إلا في عرفة ومزدلفة ليس لأنه مسافر.
طبعا عندنا السائق والملاح والسائق بسافر يوميا مسافر عندكم هنا إلى القاهرة يوميا مسافر يوميا هذا نقول إيه ده مسافر. صاحب الملاح اللي في البحر اللي في البحر رايح جاي رايح جاي رايح جاي ويلف في البلدان أيضا هذا يقصر ده مسافر. طب لو زوجته معه هذا مسافر هذه ما بلد هذه. نعم يعني ينوي إقامة مدة معينة أنت رايح القاهرة ناوي أسبوع كده أنت أجمعت إقامة لكن بكرة همشي بعد بكرة همشي بعد يومين همشي فأنت مسافر. نعم تمام مش كلمة مش عارف هرجع امتى ماشي طيب يبقى انت ما اجمعتش إقامة بس انت قطعا جازم مش قبل سنة يبقى انت كده اجمعت مش لازم يوم السفر لما كلنا اذا سافر مش عارف يحجز الطيران امتى بس قطعا بعد مثلا 20 شعبان نهاية الدراسة بس بقى يوم 20 شعبان دي هلاقي حاجز 20 ولا 21 ولا 22 ولا الى اخره دي مش مشكلة بس انت اجمعت اقامة ايه اقامة اكثر من 3 أيام يعني قطعا انا مش راجع قبل اخر السنة يبقى انت كده اجمعت. نعم شيخ سام بيقول ايوه
يقول رحمه الله تعالى فقد تضمنت هذه الاقوال تقسيم الناس الى 3 أقسام الى مسافر والى مقيم مستوطن
أيوة.
وهو الذي ينوي المقام في المكان وهذا هو الذي تنعقد به الجمعة وتجب عليه وهذا يجب عليه إتمام الصلاة بلا نزاع
فإنه جمع بالدنيا قد مقيم مستوطن.
نعم.
تمام.
فإنه المقيم المقابل للمسافر والثالث مقيم غير مستوطن
تمام.
أوجب عليه إتمام الصلاة والصيام وأوجب
إباية تحتفل هو كده رفع الإشكال مقيم مستوطن ومقيم غير إيه مستوطن.
ولكن بعد ايش قال واوجبوا عليه الجمعه وقالوا لا تنعقد به الجمعه وقالوا انما تنعقد الجمعه بمستوطن وهذا التقسيم وهو تقسيم المقيم
الى مستوطن يبقى هنا ايه اللي هو يبقى بقى ده.
نعم
نعم
وهذا التقسيم وهو تقسيم المقيم الى مستوطن وغير مستوطن تقسيم لا دليل عليه
تمام
جهه الشرع ولا دليل على انها تجب على من لا تنعقد به بل من وجبت عليه انعقدت به، وهذا إنما قالوه لما أثبتوا مقيما يجب عليه الإتمام والإتمام والصيام ووجدوه غير مستوطن، فلم يمكن أن يقولوا تنعقد به الجمعة، فإنما الجمعة تنعقد بالمستوطن.
نعم، يبقى شو تسمى إذن يرى إيه؟ يرى مسافر ومقيم مستوطن، اللي هو المستوطن بقى ليه؟ صاحب الوطن. ها؟ أعد يقول،
وهذا التقسيم وهو تقسيم المقيم إلى مستوطن وغير مستوطن تقسيم لا دليل عليه من جهة الشرع.
عشان إيه؟ عاوز يقول في مقيم غير مستوطن ده له حكم، هو تقسيم اللي هما الاثنين فيرتبوا حكم، مقيم مستوطن يكون غير مستوطن، مستوطن ده بقى أهل البلد خلاص مفيش مشكلة، ده مفيش إنكار فيه، لكن تقول بقى مقيم غير مستوطن زي اللي بيسافر ده ومخدش وطن، لا انت ده مسافر. خلي بالك اللي بينكرش خسام مش جزئيتين، يمكن ان تقسم المقيم الى مقيم مستوطن اللي هو بتاع البلد اللي هو اشترى خلاص في بيلة وقعد، ده اسمه مقيم مستوطن وده بحكم المقيم، ومقيم غير مستوطن اللي هو تقعد لك شهرين ثلاثة أربعة الصيف هناك تمام فتأخذ حكم المقيم وتيجي. لا شيخ سامي ده لا ده بس لا مش حاجة اسمها مقيم غير مستوطن، مقيم ده يبقى مستوطن غير كده مسافر، واخد بالك يا اسلام؟ يعني مش بينكر الاثنين، مش بينكر مقيم مستوطن ومقيم غير مستوطن، لا بينكر مقيم غير مستوطن. ايه؟ ما هو بينفي بقى مقيم غير مستوطن، ينفي مقيم اللي هو قال الفقهاء غير مستوطن، قال لك لا مش اسمه كنا مستوطن، ده اسمه مسافر، ده اسمه مسافر، يبقى يا مسافر وده بيدخل في اللي بتقول عليه المسافر المعروف والمسافر اللي هو المقيم غير مستوطن، دول كده مسافر. طب والتاني هيبقى مقيم مستوطن، يبقى مقيم مستوطن صار صاحب بلد، صار اشترى في البلد، انما عشان تقوله خلي بالك مسافر هذا واحد، مقيم مستوطن، مقيم مستوطن رجل اشترى في البلد، مقيم غير مستوطن هياخذ حكم المقيم المستوطن؟ لا ده لا. فمثلا الان احنا نسافر الرياض بنجلسان، الفقهاء بيقولوا اما انت تسافر الرياض يومين وتيجي ده انت مسافر، او تسافر الرياض سنه وتيجي ده اسمك هنا مقيم بس غير مستوطن، او تشترك في الرياض تاخد لك جنسيه وتقعد، بيت انت دلوقتي ايه؟ مقيم مستوطن خلاص، خدت لك بيت هناك وكلام منها بيت مقيم مستوطن. الشيخ اسلام بيقول الوسط ده مش عايزينه اللي هو المقيم غير مستوطن، انا بقى بروح سنه واجي انا مسافر، انا بروح سنه واجي انا مسافر، ما تسمينيش مقيم غير مستوطن. هذا شيخ سامي يرى، اقرا بقى قاعد كده.
قال رحمه الله تعالى: فقد تضمنت هذه الاقوال تقسيم الناس الى ثلاثه اقسام، الى مسافر والى مقيم مستوطن.
الاقوال بقى كلها اللي هو بيفرق بين مسافر و و و و و لا يجمع إقامة، يبقى ده مسافر أو إقامة أقل من مدة معينة، طيب ده مسافر، أو حدد إقامة، حدد إقامة بأسمه ده مقيم، مقيم إيه؟ في الحكم غير مستوطن، أخذ حكم المقيم وليس مقيم، إنما المقيم له حكم الإقامة المستوطن، إنما ده ليس مستوطنا ومقيم مستوطن، ولكنه حكم المقيم مستوطن، قالك ده نلغي، ده ما فيش، يا الناس إما مسافر سواء أجمع على مدة أو لم يجمع. شيخ سامي الفرق بين هذه ولهذا الشيخ ما يقول إيه؟ والراجح في هذه المسألة أن الإقامة لا تقطع حكم السفر طالت المدة أو قصر إلا إذا نوى إقامة مطلقة غير مقيدة لا بزمن ولا بحاجة. خلاص؟ تمام. ها؟
فقال فقد تضمنت هذه الأقوال تقسيم الناس إلى ثلاثة أقسام، إلى مسافر وإلى مقيم مستوطن.
أيوة.
وهو الذي ينوي
أهل البلد. نعم. وهو الذي
ينوي المقام في المكان، وهذا هو الذي تنعقد به الجمعة.
ده بقى لنوى الإقامة في المكان، ده بقت بلد اشترى فيه، اشترى في مدينة السادات في القاهرة في أي شيء. نعم.
تنعقد به الجمعة وتجب عليه، وهذا يجب عليه إتمام الصلاة بلا نزاع.
بلا نزاع، خلاص صار من أهل بلد فيش فنزة. والمسافر هيقصر بلا نزاع، هيبقى اللي نزاع فين بقى؟ في ده اللي هو
فإنه المقيم المقابل للمسافر.
جميل. اللي هو المستوطن، المقيم المستوطن ده المقيم مقابل المسافر.
والثالث مقيم غير مستوطن.
جميل. أو احنا هنجلس في الرياض سنة، هتروح العمرة في مكة تبقس فيها 21 يوم، كده انت مسافر. يعني انا اجمعت اقامه 21 يوم، انت مسافر، انت من اهل مكه، لا يبقى انت مسافر، اجمعت ولا مسافر. ها.
والثالث مقيم غير مستوطن اوجب عليه اتمام الصلاه والصيام.
اوجب عليه
اتمام الصلاه والصيام واوجب عليه الجمعه.
هيديله حكم المقيم.
نعم.
قالك ده لا بقى ده انا فيه. ها.
وقالوا لا تنعقد به الجمعه.
تمام.
وأوجب عليه الجمعة، وقالوا لا تنعقد به الجمعة.
إزاي هو عايز متنقضين؟ إزاي هتوجبوا الجمعة ولا تنعقد به؟ إزاي؟ وقد عرفنا الصواب أصلا حتى بسبب تنعقد بالجمعة. نعم.
وقالوا إنما تنعقد الجمعة بمستوطن.
تمام.
وهذا التقسيم وهو تقسيم المقيم إلى مستوطن وغير مستوطن تقسيم لا دليل عليه من جهة الشرع.
ده بقى مش نفي المقيم مستوطن، نفي لأن المقيم مستوطن، إنما طبع مقيم غير مستوطن لا، ده لا دليل عليه، هذا معنى الكلام. نعم.
قال وهذا التقسيم وتقسيم المقيم إلى مستوطن وغير مستوطن تقسيم لا دليل عليه من جهة الشرع ولا دليل على أنها تجب على من لا تنعقد به، بل من وجبت عليه انعقدت به.
صح. من هذه الجهة صح.
وهذا إنما قالوه لما أثبتوا مقيما يجب عليه الإتمام والصيام ووجدوه غير مستوطن فلم يمكن أن يقولوا تنعقد به الجمعة.
تمام.
فإن الجمعة إنما تنعقد بالمستوطن.
تمام.
قال لكن إجاب الجمعة على هذا وإجاب الصيام والإتمام على هذا هو هذا الذي هو الذي يقال إنه لا دليل عليه، بل هو مخالف للشرع. فإن هذه حال النبي صلى الله عليه وسلم بمكة في غزوة الفتح وفي حجة الوداع، وحاله بتبوك، بل وهذه حال جميع الحجين.
أقامت هنا مقيم مستوطن وبتقولوا ده بيجب عليه الإتمام، النبي لا، هو ده كان حاله. تمام. مقيم غير مستوطن ومع ذلك لم يسيب، فمن أين أتيتم بهذا؟ نعم. ولهذا احنا نقول القول هذا قوي لو كان العلماء عليه، لكن ظاهر إجماع الترمذي بن عبد البر وهؤلاء إنه خلاف الإجماع. نعم.
احنا بعدها بقول يعني قال وليس في هذا ما يدل على أن هذه المدة فرق بين المسافر والمقيم.
تمام. هو عايزه كده.
نعم.
مش حاجة اسمها فرق بين المسافر والمقيم، ما فيش حاجة اسمها يا مقيم يا مسافر. مين بقى المقيم؟ المستوطن. يعني إما أنت أهل البلد تبقى مقيم، يا انت مش مال بلد تبقى مسافر، تقعد بقى شهرين ثلاثة أربعة خمسة زي ما انت عايز. انت من أهل البلد؟ لا، يبقى خلاص. فمثلا عامل يروح يشتغل في القاهرة شهر ويجي اسكندرية ويجي، ده مسافر، وعارف ما يروح عنده مثلا أسبوع كل شهر إجازة، ده اللي بيقولش في الإسلام. نعم.
قال رحمه الله أسباب الجمع بين الصلاتين: لا يجوز الجمع في جميع الأحوال خلافا للرافضة الذين يقولون بجوازه مطلقا بعذر أو بدون عذر، وخلافا للذين يمنعون الجمع مطلقا كأبي حنيفة إلا في عرفة ومزدلفة، ليس لأنه مسافر ولكن لأنه من النسك. والقاعدة في الجمع أنه متى كان في ترك الجمع حرج.
يعني إذا عندنا الجمع طرفان ووسط، طرف يقول يجوز الجمع في جميع الأحوال خلاف الرافضة الذين يقولون بجوازه مطلقا بعذر أو بدون عذر، وخلاف الذين يمنعون الجمع مطلقا كأبي حنيف إلا في عرفة ومزدلفة، ليس لأنه مسافر ولكن لأنه مسافر. في يقول لا يجوز الجمع في جميع الأحوال، في جميع الأحوال لا يجوز الجمع. لا في عرفة ولا غير عرفة لا يجوز جمع في جمع أحوال. وقول يقول بجوزه في جمع أحوال، وقول يقول بعدم جوازه إلا في عرفة وإيه والمزدلف. والصحيح أنه الجمع يجوز في الحاضر والمستقبل، ولهذا الجمع أوسع من القصد. القصد منوط بالسفر، والجمع يكون بالسفر ولغير السفر بمرض بالسنة، كالجمع في المطر هذا ورد بالسنة. وفي المرض على خلاف بين أهل العلم في المرض والرجع عدمه، لكن خلاف بين أهل العلم في ذلك. نعم.
قال رحمه الله: والقاعدة في الجمع أنه متى كان في ترك الجمع حرج ومشقة جاز الجمع.
تمام.
والدليل على ذلك حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة من غير خوف ولا مطر.
نعم.
وفي رواية
دليل على الجمع في المطر. نعم.
وفي رواية من غير خوف ولا سفر، فقيل لابن عباس: ماذا أراد؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته، أن يشق عليهم. وكذلك يجوز الجمع إذا كان في تركه تفويت مصلحة دينية كصلاة الجماعة. ويدل على هذا أن ابن عباس كان يخطب الناس بعد صلاة العصر، فجعل يخطبهم حتى غابت الشمس وبرزت النجوم وبان الليل، فقام رجل ينادي بأعلى صوته، ولعله من الخوارج، يقول:
والرواية الأقرب من غير خوف ما صفر، فيكون قد جمع بمطر. أما النبي جمع من غير لا مطر ولا سفر، لا، فالراجح ولا سفر، الراجح ولا سفر، لأن الجمع كلها إلا المريض فإنه يجمع جمعا صوريا، إذا شق عليه يقع صلاة وقتها فإنه يجمع جمعا صوريا، يعني يصلي الظهر في وقته والعصر في وقته، لكن الظهر في آخر وقت والعصر في أول وقت، المغرب في آخر وقت والعشاء في أول وقت، فتكون الصورة صورة يا إخوان جمع، والحقيقة ليست كذلك. نعم.
قال رحمه الله: وكذلك يجوز الجمع إذا كان في تركه تفويت مصلحة دينية كصلاة الجماعة. ويدل على هذا أن ابن عباس كان يخطب الناس بعد صلاة العصر، فجعل يخطبهم حتى غابت الشمس وبرزت النجوم وبان الليل، فقام رجل ينادي بأعلى صوته، ولعله من الخوارج، يقول: الصلاة الصلاة يا ابن عباس، فأنكر عليه وقال: أنت تعلمني الصلاة؟ ثم ساق ما رويناه قبل من أن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة من غير خوف ولا مطر ولا سفر، فجمع ابن عباس.
يعني الجمع من هذا لا أعلم في رواية، هذا كده حيث أن مسلم رواية مسلم، يعني لا سفر ولا مطر، خوف ولا مطر، لا، لكن مطر سفر، والأقرب سفر. نعم.
قال: فجمع ابن عباس المغرب مع العشاء من أجل أن يدرك هذه المصلحة الدينية، وهي توجيه الناس، والرسول صلى الله عليه وسلم جمع في عرفة من أجل كثرة الناس لئلا يتفرق الناس وتصلي كل فرقة لوحدها. والسفر من أسباب الجمع، وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يجوز الجمع فيه إلا إذا جد به السير فيجوز له الجمع، إما في وقت الأولى إن دخل الوقت قبل أن يركب، أو في وقت الثانية إن دخل الوقت وهو سائر.
يعني لو أنت هتسافر قبل الظهر خلي جمعك تأخير، هيبقى الأيسر، تسحب لك 3-4 ساعات في الصبر. لو أنت تسافر مثلا هترحل، لا طبعا احنا ما يجوش الجمع في البلد، لو أنا هرحل في سفر مثلا في الصحراء بعد دخول وقت الظهر مثلا، أصلي الظهر العصر وأسافر، هيبقى أرفق بيه، ليه؟ أسحب مسافة طويلة بدون صلاة، يعني مثلا الظهر الساعة الواحدة هجمع بين الظهر والعصر واحدة واحدة ونص، وأسافر بقى معايا إيه الساعة 8. تمام؟ لأن لو أنا رحلت وما جمعتش هو مع العصر وأجمع هذا هيعطل في المسير. المهم الأيسر لك. نعم. من ايه اي بس شوف لان في رواه الروح
في روايه بغير سفر
اي نعم عند مسلم ايضا شوف الجمع هات كده جمع العلماء نعم هو ورد سفر ورد مطر نعم يقول طيب شوف الرواية الأول نو قال
قوله في حديث ابن عباس صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا بالمدينة في غير خوف ولا سفر. وقال ابن عباس رضي الله عنهما حين سئل لما فعل ذلك قال أراد أن لا يحرج أحدا من أمته. وفي الرواية الأخرى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاة في سفرة سافرها في غزوة تبوك فجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال سعيد ابن جبير فقلت لابن عباس رضي الله عنهما ما حمله على ذلك؟ قال أراد أن لا يحرج أمته. وفي رواية معاذ بن جبل مثله سواء وأنه في غزوة تبوك وقال مثل كلام ابن عباس. وفي الرواية الأخرى عن ابن عباس رضي الله عنهما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر. قلت لابن عباس لما فعل ذلك؟ قال لكي لا يحرج أمته. وفي رواية نعم
الترجيح
نعرف
احنا بنطلب ايه.
قال رحمه الله
ورد مطر ولا صفر. بقول لك الترجيح
نعم
المحفوظ مطر ولا صفر. وده ها
قال وللعلماء فيها تأويلات ومذاهب. وقد قال الترمذي في آخر كتابه ليس في كتابي حديث أجمعت الأمة على ترك العمل به إلا حديث ابن عباس في الجمع بين المدينة. وأما حديث ابن عباس فلم يجمعوا على شيء. نعم وقد قال
نعم قول أيوه
ماشي ماشي وهذا الذي قاله الترمذي.
أيوه تمام اقرأ اعطيه اقرأ نعم اقرأ
قال قوله في غير خوف ولا مطر هذا مما انفرد به حبيب بن أبي ثابت ورواه أبو الزبير أيضا عن سعيد بن جبير فقال في غير خوف ولا سفر
تمام
وهو في الموطأ وصحيح مسلم وسيأتي في المسند برقم كذا.
تمام يبقى إذن المحفوظ الصفر. نعم وبالتالي يبقى الجمع ليه لمطر. البعض ظن أن الجمع هنا ليس لأي عذر لما أراد أن يحرج أمته وأن الجمع غير أي عذر وهذا ليس صحيح لأن الأدلة على تحريم إخراج الصلاة عن وقتها. نعم
قال رحمه الله فجمع ابن عباس المغرب مع العشاء من أجل أن يدرك هذه المصلحة الدينية وهي توجيه الناس. والرسول صلى الله عليه وسلم جمع في عرفة من أجل كثرة الناس لئلا يتفرق الناس وتصلي كل فرقة لوحدها. والسفر من أسباب الجمع وذهب بعض العلماء لأنه لا يجوز الجمع فيه إلا إذا جد به السير فيجوز له الجمع إما في وقت الأولى إن دخل الوقت قبل أن يركب أو في وقت الثانية إن دخل الوقت وهو سائر. وإذا كان ماشيا فالجمع أفضل وإذا كان نازلا فترك الجمع أفضل ولكنه جائز لأنه ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه جمع في تبوك بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء وكان نازلا. وكذلك في حديث أبي جحيفة حينما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالأبطح بمنى في الهاجرة قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء فتقدم إلى عنزة وصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين. فظاهر هذا الحديث يدل على أنه جمع بينهما مع أنه كان نازلا في الأبطح دل ذلك على جواز الجمع ولو كان نازلا
وفي عرفة مزدلفة. نعم
قال رحمه الله شروط
لكن الأولى اجعل الجمع إذا كنت على ظهر سيد واجعل إيقاع الصلاة في وقتها إذا كنت نازلا. نعم
قال رحمه الله شروط صحة الجمع. اشترط لصحته أولا وجود العذر خلافا للرافضة الذين يقولون بجوازه مطلقا
من غير أي عذر. يعني مثلا أنا الآن أصلي في بلدي عادي ما في مشكلة صليت الظهر ممكن أصلي مع العصر ما العذر ما في عذر. نعم
قال رحمه الله الثاني استمرار العذر إلى دخول وقت الثانية إن جمع جمع تأخير
أيوة جمع جمع الأخير. لكن لو جمع تقديم على أساس أنه مسافر مثلا هيسافر وليكن مثلا من كفر الشيخ رايح إلى مرسى مطروح، ففي بعد ما طلع من البنيان صلى إيه الظهر العصر. طيب وبعدين بعد ما أنه سافر جاءه تليفون إنه المشوار هذا كذا وكذا مما يعني لا يجعله يتم الإصابة. طيب هنا يا ترى وزال العذر هذا قبل دخول الثانية وكان قد صلى الأولى والثانية في أول الوقت وهيرجع ثاني الآن، ده حكمه إيه؟ طيب تمام، يعني نقول انه اداها على وجه صحيح، فلو ظهر له خلاف ذلك رجل محتمل. ومحتمل ان احنا نقول نفصل والله لو المسافه التي سافرها هي مسافه قصر فليس بلازم ما يصل الى 500 كيلو. المسافه اللي هو قصر فكانت مسافه ايه؟ قصر مسافه اللي ماشي بدي ما فيش فيها اشكال. لكن الاشكاليه ترد لو لم تكن مسافه قصر، يعني انا الان مسافر مثلا الى مرسى مطروح من بيلا وقصرت صلاتي في بشان بعد بيلا بخمسة كيلو، جمعت أقصد جمعت في بشان بعد خمسة كيلو، ثم بعد ما صليت وأنا بعد عشرة كيلو قالوا لا السفر إيه اتلغى خلاص هرجع، يبقى أنا كل اللي أنا مشيته عشرة كيلو حاليا أنا مشيته أنا عشرة كيلو ولم يدخل وقت الصلاة الثانية، هل أصلي بقى ثانية ام لا؟ دي اللي بحل نظر. لو أنا مشيت مثلا جاءوني مثلا في السوق بعد 60 كيلو أقول أنت أو 80 كيلو أقول أنت السفر اتلغى، أهو هي مسافة قصر كده مسافة قصر، لكن مشكلة في أقل من ذلك. فمحتمل أن الصلاة تصح على اعتبار أن دخلته اللي هي على وجه المشروع تمام، ومحتمل إن هي لا تصح لأن مولد الصبوع أنا دخلته كل حاجة ولهذا لا آثم ولا إلى آخره، لكن انتفى السبب انتفى السبب، فيكون كمن دخل الصلاة من غير تيمم بالتيمم عدم وجود الماء ثم حضرت الصلاة الماء وأنا في الصلاة، هل أقول أتم بناء على أني دخلت على وجه المشروع؟ الجواب أيضا اختلف فيه العلماء، والجواب أنني لا أتمها، لكن الثانية قد يقال أنا أتممته أقول صح أتممته، لكن لم يكن العذر هنا مسألة الماء ولا والتيمم، الماء كانت السفر وأنا الآن ألغيت السفر بعد 10 كيلو وقد جمعت وقصرت، فهل أعيد أم لا؟ دي محل نظركم. شوف كده احنا العلماء ذكروها، يعني لو أنا الآن كل مسألة 10 كيلو فدلوقتي أعمل إيه؟ هل أنا أستمتع بالقصر وجمع ولا أعيد صلاتي مرة ثانية لتكون صلاة تامة وألغي مسألة؟ بخلاف بقى لو أنا سافرت أصلا قطعت من السفر مسافة قصر دي ما فيش مشكلة. أحد ذكرها؟ بعد إيه؟ لو إيه؟ لو إنه إيه؟
وأن عبادته يطالب بها مرة ثانية فكانت الشريعة تأمر ألا يشرع فيها إلا بعد مسافة صفر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ
ويشرع إذا فرغ. لا بس خالف أبيح لك الدخول ما فيش مشكلة، دخلت مشكلة كما تدخل أنت الصلاة وأنت من غير بتيمك ثم حضر الماء وأنت في أثناء الصلاة، هنا أنت دخلت على وجه مشروع. منهم من يقول أتم على اعتبار ايه؟ يعني انت دخلت على وجه مشروع فايضا لا تؤمر بالصلاة مرتين، هيقول لك كده. لكن احنا هنا نقول صار دخولك دخولا جائزا مباح، لكن انتفى الان ماذا؟ انتفى الان العلة وهي السفر وانت ما زلت في مسافة ما ليس مسافة قصر خمسة كيلو جاوزت البلد، فكونك الآن قصرت وجمعت مع عدم وجود المقتضي ألغي،
فهل نلغي العبادة التي توقعت أم لا؟ هذه كونها مشكلة من هذه. لو اعتبرنا أن الشرع أزل لك في الدخول وكذا وأن العبادة مش تفرع نظيف ونظيف ماشي بنصح. لو اعتبرنا أنه أنت أذلك في الدخول لكن هتؤمر بالعبادة تاني ليه؟ لأن العلة انتفت التي جوزت لك القصر وجوز لك الجمع. لما أنت كنت قصرت في غير صف وجمعت في غير صف، ده الواقع، جمعت في غير صف وقصرت في غير صف، كيف تصح صلاتك في هذا؟ لا لا نعم بعد الانتهاء تمام. ليه؟ لأن الطهارة معتبرة عند فقد الماء ولا تلغى، إنما هنا قيد بعلة السفر. خلي بالك أنتوا دلوقتي أنتوا على ترجيح القول. إحنا دلوقتي خلي بالك إحنا بنقول الآن هي موجود فيها النظران. أنت دلوقتي بترجح نظر وأنا الآن أرجح نظرا آخر. أقول أنت النظر اللي بيصحح في الإسلام على اعتبار دخل العبادة مشروع، خلاص انتهت المسألة وتم والشارع لن يطالبه مرة زيد. أنا أقول هنا دخولك مشروع ولست بآتي، أنت ما قصرت في حضر ولا جمعت في حضر، خد بالك أنت قصرت في سفر شرعت فيه، لكن لما انتفى وصف السفر بعد ذلك بأمر طارئ قلنا هذه تكون نافلة لك وتعود، وليس من باب المطالبة بالعبادة مرتين، لكن ما طلبت ما طلبت مرتين على نمط واحد. أنت ما طلبت مرتين في سفر ولا طلبت في حضر، أنت صليتها في ذلك على اعتبار نية السفر، ثم لما ترى إلى أمر فلا تعد مسافرا عدت إيه الألغى سفر، يبقى هذه تكون نافلة لك وتعيدها. تمام نشوف كده. فهي فهم مضر.
قال ابن قدامة
أيوة
رحمه الله: إن فارق المسافر عمران البلد فجمع أو قصر ثم ألغي سفره
أيوة
ورجع أو ألغى سفره ورجع فإن جمعه صحيح ولا يلزمه إعادة الصلاة الثانية. قال ابن قدامة رحمه الله: ومتى جمع في وقت الأولى اعتبر. نعم قال ابن قدامة رحمه الله: ومتى جمع في وقت الأولى اعتبر.
ده أول كلام ابن قدامة.
نعم
قال ومتى.
قال ابن قدامة رحمه الله: ومتى جمع في وقت الأولى اعتبر وجود العذر المباح حال افتتاح الأولى والفراغ منها وافتتاح الثانية، فمتى زال العذر في أحد هذه الثلاثة لم يبح الجمع، وإن أتم الصلاتين في وقت الأولى ثم زال العذر بعد فراغه منهما قبل دخول وقت الثانية أجزأته ولم تلزمه الثانية في وقتها، لأن الصلاة وقعت صحيحة مجزية عن ما في ذمته وبرئت ذمته منها فلم تشتغل الذمة بها بعد ذلك، ولأنه أدى فرضه حال العذر فلم يبطل بزواله بعد ذلك، كالمتيمم إذا وجد الماء بعد فراغه من الصلاة. انتهى من المغني.
قال ابن قدامة
نعد القول ثاني. قال ابن قدامة رحمه الله: ومتى جمع في وقت الأولى اعتبر وجود العذر المبيح حال افتتاح الأولى والفراغ منها وافتتاح الثانية، فمتى زال العذر في أحد هذه الثلاثة لم يبح الجمع، وإن أتم الصلاتين في وقت الأولى
أيوة.
ثم زال العذر بعد فراغه منهما قبل دخول وقت الثانية أجزأت
تمام.
ولم تلزمه الثانية في وقتها، لأن الصلاة وقعت صحيحة مجزية عن ما في ذمته وبرئت ذمته منها فلم تشتغل الذمة بها بعد ذلك، ولأنه أدى فرضه حال العذر فلم يبطل بزواله بعد ذلك، كالمتيمم إذا وجد الماء بعد فراغه من الصلاة.
انتهى. طبعا هيختلف عن المتيمم، لأن المتيمم أدى بعبادة إيه؟ أدى ببديل معتبر.
نعم.
وبالتالي صلى متطهرا. فلماذا يؤمر بالإعادة؟ إنما هذا علق على إلا صفر، وصفر هو الذي أباح له القصر والجمع، تمام. وبالتالي وهو لم يسافر زاد، فلماذا جوزنا لو أو صححنا لو قصرا في غير صفر وجمعا في غير صفر؟ شفت.
قال وقال في شرح المنتهى ولا يعيد من قصر بشرطه ثم رجع قبل استكمال المسافة لم لما تقدم أن المعتبر نية المسافر
لحقيقة. كلمة استكمال السفر برضو فيها إشمال.
نعم.
إحنا كما قلنا هل الذي قطع مسافة سفر يبقى لا إشكال وليس باللازم أن يصل المتصل، أو الذي قطع ليس مسافة سفر؟ ها؟
قال رحمه الله وقال في شرح المنتهى.
شوف ابن عبد البر
شوف سير.
نعم.
ثم رجع قبل استكمال المسافة، يعني قبل
ماشي.
ما تقدم أن المعتبر نية المسافر لا حقيقة.
أنا إيه؟
المعتبر نية المسافر لا حقيقة، المسافة نية المسافة لا حقيقة.
فهم هذا.
المعتبر نية
المسافر. لو مش مع العين وعلى الرأس. لو أنا.
نعم.
شوف. شوف حسوا.
قال رحمه الله نعم. استمرار العذر إلى دخول إيه؟ الوقت الثانية.
إيه؟ مال.
لا يعيد. لا يعيد.
احنا قرأنا في غير هذا. لا.
قال رحمه الله في شروط صحة الجمع الثاني استمرار العذر إلى دخول وقت الثانية إن جمع جمع تأخير، مثاله إذا كان الرجل في سفر وأراد أن يؤخر صلاة المغرب إلى صلاة العشاء لكنه وصل إلى بلده قبل دخول وقت العشاء فيجب عليه أن يصلي المغرب ما دام وقتها باقيا، لأن العذر الذي جاز من أجله الجمع هو السفر انقطع وزال.
نعم.
قال رحمه الله فيه شروط أخرى ذكرها العلماء، قالوا أن يكون العذر موجودا عند افتتاح الصلاتين وسلام الأولى، وهذا ليس بصحيح. واشترط بعض العلماء الموالاة بين الصلاتين في جمع التقديم.
نعم. يعني ليس بلازم يكون في الجمع ان يكون ايه النية موجودة قبل الدخول في الأول. انا ممكن اصلي الظهر مثلا ولكن في الحضر والسماء صافية، ثم نزل اسماء صلاة الظهر مطر شديد جدا استدعاني ماذا ان اجمع، اذا ما كان عندي نية الجمع قبل افتح الأول فطرت لا إشكال.
قال رحمه الله واشترط بعض العلماء الموالاة بين الصلاتين في جمع التقديم، أي يلزم أن تكون العشاء موالية للمغرب ولو فصل بينهما بفاصل طويل ما جاز الجمع، ولكن هذا الشرط عند شيخ الإسلام ليس بشرط، ويقول إنه يجوز الجمع ولو طال الفصل بين الصلاتين ما دام العذر باقيا.
نعم. ويقول أن يجوز الجمع ولو طال الفصل بين الصلاتين ما دام العذر باقيا.
نعم.
يعني لو الإنسان مثلا صلى صلاة الظهر ثم جمع العصر مع بعد نصف ساعة لا إشكال. طيب.